أما الذين خالفوا مذهب الحق في هذا الباب فقد استدلوا على ذلك ببعض الأدلة وهي شبه تعلقوا بها لا تسلم لهم، فاستدلوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فهذا يدل على أن الله لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، واستدلوا بقول الله عز وجل لموسى لن تراني، قالوا إنه لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن تراني يعني مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هكذا قالوا. أما بالنسبة لقوله عز وجل لا تدرك الأبصار فيستدل بها للسنة على إثبات الرؤية من جهتين، من جهة أنهم منهم من حملها على الرؤية في الدنيا وجعل لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني هذا في الآخرة، فإذا آية نفت الرؤية في الدنيا وآية أثبتت الرؤية في الآخرة، فجمع بين الآيتين بأن حملت على هذه على حال وهذه على حال، لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، وجوه يومئذ ناظرة يعني يومئذ يوم القيامة يعني في الآخرة، فأثبت النظر ونفاه، فبعضهم جمع بين الآيتين بأن حمل النفي على الرؤية في الدنيا والإثبات على الرؤية في الآخرة، وإذا لا تنافي بين الآيتين، ليست الآية نافية لرؤية الله في الآخرة وإنما هي نافية لرؤية في الدنيا، لأن رؤية في الآخرة جاءت آية أخرى تثبتها وجاءت أحاديث متواترة تثبتها، إذا كيف تحمل هذه الآية وهي لا تدرك الأبصار تحمل على الرؤية في الدنيا؟ هذا وجه من وجوه التوفيق بين الآيتين. الوجه الثاني يقول إن الآية تدل على إثبات الرؤية لله في الدار الآخرة، وذلك أن نفي الإدراك أخص من نفي الرؤية، لأن الرؤية أعم والإدراك أخص، فالمؤمنون عندما يرون الله عز وجل في الآخرة لا يحيطون به رؤية وإنما يرونه بدون إحاطة، يرونه دون أن يحيطوا به رؤية بدون إدراك، وهو الإحاطة، والإدراك أخص من الرؤية، الرؤية أعم، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص وهو الإدراك اللي هو رؤية مع إحاطة هذه منفية، المؤمنين عندما يرون الله في الآخرة لا يحيطون به رؤية، كما أنهم يعلمون عن الله عز وجل لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، فكذلك لا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية، فهو يرى ولا يحاط به رؤية، ويعلم ولا يحاط به علما، إذن فتكون الآية دلت على نفي رؤية مخصوصة وهي الرؤية مع إحاطة، فالله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، ولهذا قال الله عز وجل في حق موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ترى الجمعان الرؤية حصلت لكن لمدركون يعني محاط بهم، فإذا يعني الرؤية حصلت والإدراك هو الذي خشوه مع أن الرؤية قد وقعت، خشوا الإدراك وهو الإحاطة بهم، والرؤية قد حصلت لأن ترى الجمع كل واحد جاف كل واحد رأى الثاني، الرؤية وجدت لكن الذي خشوه هو الإحاطة والإدراك، إذن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، والآية ما فيها لا تنظر إليه الأبصار وإنما قال لا تدركه الأبصار، والإدراك أخص من الرؤية ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، فالرؤية ثابتة، إذن أهل السنة أخذوا من هذا بأن الرؤية ثابتة لكن الذي نفي هو رؤية مخصوصة هي الرؤية مع إحاطة، الرؤية مع إحاطة، ومن المعلوم أن الرؤية توجد بدون إحاطة وقد توجد مع إحاطة، قد توجد مع إحاطة، لكن رؤية الله عز وجل تحصل بدون إحاطة، لأن الله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية, ويعلم ولا يحاط به علما سبحانه وتعالى, ولا لا يحاط به علما فلا يحاط به رؤية. إذن هذا هو التوفيق بين هذه الآية ويقول لا تدرك الأبصار, وقول وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة, فالرؤية ثابتة, والمنفي رؤية خاصة وهي الإحاطة, الرؤية مع الإحاطة, أو حملها على الرؤية في الدنيا, أو حملها على الرؤية في الدنيا. أما موسى عليه الصلاة والسلام وآية الاستدلال, آية قول الله عز وجل لموسى لن تراني, فإن الآية لا تدل على نفي رؤية الله في الآخرة, وإنما دلت على النفي في الدنيا فقط, لن تراني يعني في الدنيا. والدليل على هذا أن الرسول أن موسى عليه السلام أعلم بالله عز وجل مما يجوز ويمكن وما لا يمكن, فلو كانت الرؤية مستحيلة لا يتصور وجودها ما سألها موسى, لأن موسى عليه السلام أعلم بما يعني يمكن وما لا يمكن, بما يليق وما لا يليق, بما قد يحصل وما لا يحصل بكونه مستحيل, فهو سأل الرؤية لأنه حصل الكلام وسمع الكلام فطلب الرؤية, والرؤية ممكنة ومستحيلة, وكان مستحيلة ما سأله موسى. إذا موسى سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا, لكن الله عز وجل شاء ألا يقع الرؤية في الدنيا, لأنه كما قلت رؤية الله عز وجل نعيم أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة النعيم, فادخرها لتحصل في الآخرة لا تحصل في الدنيا, لأن لو حصلت في الدنيا لحصل نعيم الآخرة في الدنيا قبل الآخرة, وما حصل ميزة للآخرة على الدنيا. لو حصلت رؤية في الدنيا وهي أكمل نعيم ما حصل ميزة للآخرة على الدنيا. إذن قوله لن تراني معناه لن تراني في الدنيا, وليس مع ذلك في الآخرة, لأنه جاء أحاديث وآيات تدل على أنه يرى في الآخرة, يدل على أنه يرى في الآخرة. إذن هذه تحمل على إيش؟ على الرؤية في الدنيا. ثم إن لن لا تقصد التأبيد أبدا, لا تقصد التأبيد أبدا حتى ولو قيدت بأبدا, كما قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم, يعني الموت, وقد تمنوه في الآخرة قال ليقضي علينا ربك, وإلا فقوله لن يتمنوه يعني في الدنيا, أما في الآخرة فقد تمنوا الموت ليقضي علينا ربك. فإذا لن ولو أضيف إليها أبدا لا تقصد التأبيد, وإنما هو تأبيد يعني معين, تأبيد في الدنيا ما هو تأبيد إلى غير نهاية في الدنيا والآخرة, لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا فيما قدمت أيديهم, يعني ما يتمنوا الموت لأنهم ما يريدوا مغادرة في الحياة الدنيا, لأنهم لو غادروها ما يجدون للعذاب, فالدنيا نعيمهم كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, فهو إذا خرج من الدنيا خلاص آخر العهد بالنعيم إذا غادر هذه الحياة الدنيا, وليس أمامه إلا العذاب, فهو لا يريد الموت لأنه لا يجد وراء الموت إلا العذاب, ولا يحصل إلا العذاب, ونعيمه إنما هو في الدنيا فقط. ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم, مع أنهم قالوا في الآخرة في النار يا مالك ليقضي علينا ربك, يعني ليومتنا حتى يسلموا من العذاب, ليومتنا تمنوا الموت. فإذا ليست لن للتأبيد, لهذا يقول ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا, ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ثم أيضا يستدل من الآية نفسها أن الله عز وجل قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, الله تعالى قادر على أن الجبل يستقر, وأنه يعني يعطيه من القدرة ما يبقى بدون أن يندك, لكن الله تعالى أراد أن يبين له بأن الجبل مع قسوته وصلابته لا يستطيع أن يثبت أمام تجلي الله عز وجل, فمن باب أولى أجسام بني آدم في هذه الحياة الدنيا فهي ضعيفة, إذا كان الجبل ما يقدر على أن يبقى أمام تجلي الله عز وجل فالآدميون كذلك من باب أولى، ولكنه في الآخرة يقويهم ويعطيهم القوة ما يتمكنون، لأن أجسامهم هنا ثانية، وإذا خلقوا للبقاء وأعيد خلقهم من جديد، أعيد خلقهم بعد البعث يعني أعيدوا، الله تعالى يعطيهم من القوة ومن القدرة ما يستطيعون به رؤية الله عز وجل. في الدنيا الجبل ما يستطيع أن يثبت أمام تجلي الله. فإذا قول الله عز وجل ولكن نور الجبل انتقر مكانه فجأة تراني، مع أن الله تعالى قادر على أن يعطي الجبل القوة الذي به يثبت أمام تجلي الله، لكنه لم يثبت أمام تجلي الله، فدل هذا على أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة ولكنها غير واقعة، لأن الله تعالى تكون في الدار الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي أشرت إليه من قبل، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإذا فما تشبث به المبتدعة من الاستدلال بهاتين الآيتين كما عرفنا لا يستقيم لهم، وهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، يتركون الآيات الواضحة والأحاديث المتواترة ويتمسكون بشيء متشابه، مع أنه واضح الدلالة في خلاف ما قالوه، أو ظاهر الدلالة في خلاف ما قالوه. لا آية لا تدرك الأبصار ولا آية لن تراني في كلام مخاطبة الله عز وجل لموسى لن تراني، فهم يتبعون أشياء يعني يتلمسون تلمس ويتركون النصوص الواضحة الجلية المتواترة الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات الأخرى مثل قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بحق الكفار، ولو كان المؤمنون محجوبون إيش الفرق بينهم وبين الكفار؟ لو كان المؤمنون يحجبون في الآخرة أي ميزة؟ إيش ليش نص على الكفار؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كل محجوب عن الله عز وجل. إذن يعني ما هي القضية قضية عموم، وإنما هي قضية خصوص في حق الكفار، حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، دل على المؤمنين يرونه في حال الرضا. وكذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذلك أن النظر يأتي في اللغة لمعاني، يأتي لمعنى التفكر والاعتبار، وهذا معدا بفي ولم ينظروا في ملكوت السماوات في يعني يتفكروا، وكذلك يأتي بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا حتى نحصل شيء من نوركم، هذا يكون متعدي بنفسه. أما إذا تعدى به إلى فإن مراد به المعاينة بالأبصار، النظر بالأبصار، هذا هو معنى في اللغة العربية. إذا تعدى به إلى يعني معناه المعاينة بالأبصار. ثم أيضا أمر آخر وهو أن النظر أضيف إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الوجوه، ومن المعلوم أن الأعين في الوجوه، الأعين في الوجوه، فأعينهم التي في وجوههم ترى الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فهذه أدلة واضحة، وهؤلاء المبتدعة يؤولون هذه الآية يقولون منها بمعنى الانتظار، يعني أنها منتظرة ثواب ربها، منتظرة ثواب ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة ثواب ربها، يعني يريدون ألا يثبتوا من هذه الآية أن الله تعالى يرى في الدار الآخرة وأن المؤمنين يرونه في الآخرة. فإذا فرؤية الله عز وجل حق وهي ثابتة في الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة، وهي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، أجل نعيم يحصل لهم في دار النعيم أن يروا الله عز وجل. وقد جمع هذه الأحاديث رؤية الدار القطني وكذلك ابن القيم في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني جمعها وسردها يعني عن 30 صحابيا، وهي متواترة بلا شك ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث أقرأ الحديث
عن جرير رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي.
تقرأ الإسناد. تقرأ الإسناد.